بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقرأنا في الدرس السابق المبحث الأخير من مباحث المسند إليه في الباب الثالث من كتاب المعاني، وكان متعلقا بتقديم المسند إليه. وذكر المؤلف رحمه الله لدواعي التقديم أمورا، ومنها النص على عموم السلب أو على سلب العموم، فما الفرق بينهما؟ منها النص على عموم السلب وعلى سلب العموم، فما الفرق بينهما؟ أريد توضيحا لهما، ثم بعد ذلك التفريق عندك ياسين. عموم السلب، عموم السلب، ما الذي يتقدم؟ تتقدم أداة العموم أم يتقدم النفي؟ أداة العموم. كل ذلك لم يكن، هذا عموم السلب، عموم شمول النفي، وسلب العموم يتقدم النفي على أداة العموم. نعم، يتقدم النفي على أداة العموم. من الأول قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ذلك لم يكن، لما قال له ذو اليدين، كما في رواية حديث ذو اليدين عند مسلم وأبي داود النسائي، أوقفنا عليها بعض الإخوة جزاهم الله خيرا. طيب، وأيضا جاء في حديث آخر نبهنا عليه وذكرناه في الدرس السابق، هذا لعموم السلب. وعموم السلب يفيد أن لا يفيد ماذا؟ يفيد الشمول. نعم، الشمول لكل فرد فلا يشذ منه شيء. وسلب العموم إنما ينفي المجموع، وقد يثبت البعض، فهو محتمل، يأتي لعموم النفي كما ذكر المؤلف بعض الآيات أو آية، وذكرنا آية أخرى ومنه قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، ومنها بارك الله فيكم أن الأكثر فيه أنه يأتي لنفي المجموع مع ثبوت البعض بطريق المفهوم. يقول الأخ قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، لماذا لا تبقى على بابها من سلب العموم باعتبار أن الفخر قد يحمد في بعض المواضع كالفخر عند مصارعة الأعداء؟ هذا بارك الله فيك، هذا من باب إظهار، ليس من باب الفخر المذموم الذي لا يحبه الله، وإنما هو من باب إظهار القوة عند الأعداء. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، جاء في رواية خارج الصحيح ولا فخر. فيظهر أن هذا من باب إغاظة الأعداء ومن باب التحدث بالنعمة في مثل هذا المقام، يجتمع فيه التحدث بالنعمة ويجتمع فيه كذلك إغاظة الأعداء، فيحمد على هذه الأمور. طيب، الكلام على التوابع نفرده إن شاء الله تعالى في فائدة فيما بعد. ونبين ما ذكره الأخ من الأشكال. اليوم عندنا درس في الباب الرابع في المسند وأحواله. يقول المؤلف رحمه الله: المسند هو الخبر والتطبيقات تقرأونها، تطبيقات على أحوال المسند وما قبله تقرأونها. ماذا؟ المبحث 13 صفحة كم؟ السطران، أتريدون أن أقرأ السطرين؟ أبشروا. قال المؤلف رحمه الله: قد جعلنا عليكم إحالة 3 صفحات، ما بقي إلا سطران. نقرأ المبحث 13 في تأخير المسند إليه. قال: يؤخر المسند إليه إن اقتضى المقام تقديم المسند كما سيجيء، ولا نلتمس دواعي للتقديم والتأخير إلا إذا كان الاستعمال يبيح كليهما. قوله يؤخر المسند إليه إن اقتضى المقام تقديم المسند، أي إن الاعتبار في هذا الباب هو التقديم، فإذا تقدم المسند إليه بحث عن الدواعي لتقدمه، وإذا تأخر المسند إليه لم يبحث عن الدواعي لتأخره، وإنما بحث عن الدواعي لتقدم المسند. هذا هو الأصل، أنه يبحث عن الدواعي أكثر ما يبحث عن الدواعي لتقدم ماذا؟ لتقدم المسند. لماذا تقدم المسند؟ قال كما سيجي: ولا نلتمس دواعي للتقديم والتأخير إلا إذا كان الاستعمال يبيح كليهما. قوله لا نلتمس دواعي للتقديم والتأخير، أي في مثال واحد مثلا. الأصل في مثال واحد أنك تبرز النكتة والملمح البلاغي في تقديم أحد الركنين، سواء أكان المسند إليه أم المسند، هذا الأصل. أحيانا قد تحتاج إلى أن تضيف إلى هذا الأصل فتقول تقدم المسند إليه لغرض كذا وكذا، ثم تقول وتأخر المسند، تأخر المسند تذكر غرضا آخر، ويكون المقام مبيحا للأمرين، ليس فيهما تضارب ولا تناقض، وإنما المقام مبيح للتقديم، لنكتة التقديم ولنكتة التأخير. كان يكون في التقديم مزيد الاهتمام والاعتناء، وفي التأخير يكون المؤخر مما لا حاجة فيه، أو كذلك أيضا مما ماذا بارك الله فيك يؤخره لغرض من الأغراض، فيجتمع فيه نكتة في التقديم ونكتة في التأخير، تبحث عن النكتتين إذا كان المقام يستوعب هذا قد يكون، وإلا الأصل أنك تبحث عن أحوال تقدم المسند إليه أو أحوال تقدم المسند. وربما إذا وصلنا إلى تقدم المسند إن شاء الله تعالى لعله تمر بنا بعض الأمثلة يتقدم فيها المسند فيذكرون النكتة، ثم تكون هناك نكتة أخرى لا تعارضها لتأخر المسند إليه. قال المؤلف رحمه الله: الباب الرابع في المسند وأحواله. المسند هو الخبر والفعل التام. قلنا خرج بقوله الفعل التام ماذا؟ الناقص، الفعل الناقص، الناقص. قال: واسم الفعل ظن وأخواتها من الأفعال التامة أم من الأفعال الناقصة؟ عند من هذا السؤال؟ ظن وأخواتها أهي من الأفعال التامة، من الأفعال التامة أم الناقصة؟ ظن وأخواتها، ظن وأخواتها عند من؟ عامر، تامة، ولهذا يبحث لها عن فاعل. ظننت فعل فاعل، فعل تام، أي ليس بناقص. الأفعال الناقصة التي يكون مرفوعها لا يعرب فاعلا وإنما يعرب اسما، وهذا في كان وأخواتها. أما ظن وأخواتها، ظن وعلم ووجد، هذه أفعال تامة، أفعال تامة. وإن نصبت ما أصل المبتدا والخبر فتسليطها في النصب، تسليطها في النصب، والكلام على ما هو ما هو كالفاعل. كان وأخواتها يقال كان زيد قائما، يقولون زيد اسم كان ويسمى فاعلا مجازا، هكذا يقول بعض النحويين، سمى فاعلا أي على سبيل التجوز، وإلى الفاعل الحق الفعل الذي قام به زيد وحدث ووقع منه إنما هو القيام، كان زيد قائما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسند هو الخبر والفعل التام واسم الفعل. اسم الفعل كالفعل أنه يدل على الحدث، هو اسم يدل على ما دل عليه الفعل، والاعتبار في هذا الباب بالدلالة والمعنى. قال: والمبتدأ، والمبتدأ الوصف المستغني بمرفوعه عن الخبر بهذا القيد. إذا كان المبتدأ وصفا استغنى بمرفوعه عن الخبر، كقولك أقائم الزيدان، أقائم الزيدان. ما يعرب قائم الزيدان؟ قائم مبتدأ، والزيدان فاعل سد مسد الخبر. فهذا المبتدأ استغنى بالمرفوع الذي هو الزيدان عن ماذا؟ عن الخبر. قال: وأخبار النواسخ عندنا بالجر، وهي عطف على المرفوع وليست عطفا على الخبر. وأخبار النواسخ والمصدر النائب عن الفعل، هذه كلها مواضع للمسند. قال: وأحواله هي الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير وغيرها. قال: وفي هذا الباب ثلاثة مباحث. المبحث الأول في ذكر المسند أو حذفه. قال: يذكر المسند للأغراض التي سبقت في ذكر المسند إليه، وذلك ككون ذكره هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، نحو العلم خير من المال. الأصل أن يذكر الركنان، ركنا الجملة أم لا؟ الأصل أن يذكر جميعا، هذا هو الأصل. ولذلك إذا خرج عن هذا الأصل نظر أو سئل عن السبب، لماذا خرج عن هذا الأصل وما هو السبب، وهل هناك قرينة ترشدنا إلى جواز هذا وتدل على المحذوف هكذا. فالأصل هو الذكر، فإذا كان الأصل هو الذكر فيذكر المسند إليه إن لم يكن هناك داع لحذفه، يكون ذكره هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. والمقتضي للعدول عنه سيأتي في دواعي الحذف. قال: نحو العلم خير من المال. وهل في هذا سر ونكتة بلاغية في ذكر المسند إليه؟ النكتة البلاغية في هذا والمزية البلاغية مراعاة مقتضى الحال، مراعاة مقتضى الحال، لأنك لو لم تراعي مقتضى الحال في هذا المقام لأخللت بالبلاغة، كان كلامك ناقصا. لو جئت فقلت العلم وسكت والمقام لا يرشد إلى المحذوف، لم يكن هذا بلاغة، وإنما البلاغة أن تذكر ما تراعي فيه مقتضى الحال. فإذا كان الحال يقتضي أن تسند إلى المسند إليه المسند وتذكر المسند، فالإخلال بذلك إخلال بالبلاغة. فمراعاة مقتضى الحال هنا في هذا الأمر الذي هو كون ذكره هو الأصل، مراعاة مقتضى الحال هنا هي المزية البلاغية. قال رحمه الله: طيب، وأحيانا قد يذكر لماذا؟ لتقرير المسند، زيادة تقرير المسند، وهذا في مقام الإيضاح والبيان، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لو قالوا في الجواب العزيز العليم لكان المسند الذي هو الفعل معلوما، لكان معلوما، لكنه حذف أو ذكر زيادة للتقرير. فحذف من آيات، حذف من آيات وذكر في آيات. فمن الآية التي حذف فيها ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فحذف المسند لأن كان أصل الكلام وسياقه لو جيء به على من غير حذف أن يقال ليقولن خلقهم الله، من خلقهم ليقولن خلقهم الله، ولكن ذكر ماذا؟ حذف هنا لتقدم ما يدل عليه من القرينة اللفظية. وذكر في هذه الآية التي تلوناها خلقهن العزيز العليم لزيادة تقرير المسند. قال المؤلف رحمه الله، وذكرنا هذه الآية لأن بعضهم يذكر أن الحذف في قوله سبحانه وتعالى ليقولن الله، الحذف هناك لماذا؟ للاحتراز عن العبث، الاحتراز عن العبث، أي لأنه قد وجد ما يدل عليه فذكره عبث. والجواب لا، ليس ذكره لو ذكر عبثا، فقد ذكر في هذه الآية ولم يكن عبثا، وحاشا أن يكون عبثا، وإنما هو لزيادة تقرير المسند إليه. فحذف هناك لوجود القرينة على حذفه، وذكر هنا لزيادة تقرير المسند. قال المؤلف رحمه الله وكضعف التعويل على دلالة القرينة، نحو حالي مستقيم ورزقي ميسور. إذ لو حذف ميسور لا يدل عليه المذكور. لو قال حالي مستقيم ورزقي، لو قال ورزقي قد يتبادر إلى السامع أن المعنى ورزقي مستقيم، ورزقي مستقيم، وهو يريد أن أمره ميسور، فلضعف التعويل على دلالة القرينة ذكر المسند الذي هو ميسور في الجملة الثانية ولم يحذف. وهذا مثل أن تقول إذا سئلت من أشجع العرب في الجاهلية وأجودهم أو أكرمهم، من أشجع العرب في الجاهلية وأكرمهم، فتقول عنترة أشجع وحاتم أكرم، عنترة أشجع مثلا وحاتم أكرم. فذكرك للمسند أشجع وأكرم مع تقدم القرين عليه، هذا ذكرته لضعف التعويل على القرينة، لأنك لو قلت عنترة وحاتم ربما يأتي من لا يعرف حاتما ولا عنترة فيظن الشجاع هو الكريم، ويظن الكريم هو الشجاع. فلضعف التعويل على دلالة القرينة يذكر المسند. قال رحمه الله، قال وكضعف تنبه السامع. المثال المذكور حالي مستقيم ورزقي ميسور، لو لم يذكر الفرق بين الاستقامة واليسر أن اليسر فيه زيادة على مجرد الاستقامة، والتيسر معناه أن الله عز وجل قد أنعم عليه وماذا أمره ميسور وليس بمجرد الكفاف، والله أعلم. قال رحمه الله وكضعف تنبه السامع، نحو أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذ لو حذف ثابت ربما لا يتنبه السامع لضعف فهمه. انظر، أصلها مبتدأ والمبتدأ مسند إليه، ثابت خبر والخبر مسند، وفرعها في السماء كذلك، فرعها في السماء مبتدأ وخبر، المسند ثابت، لو حذف فقيل أصلها وفرعها في السماء لظن لربما ظن غافل أن أصلها وفرعها في السماء، أصلها من جهة وفرعها من جهة ثانية. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ذكر فيما يذكرون أن بعضهم مر على قارئ وهو يقرأ ماذا بارك الله فيكم قوله تعالى في سورة النحل فخر عليهم السقف من تحتهم، فخر عليهم السقف من تحتهم، فقال لا عقل ولا قرآن، أن الخرور يكون من أعلى، كيف خر عليهم من تحتهم؟ لا عقل ولا قرآن. فهنا لضعف التنبه السامع أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها هذا هو الذي يكون في الأرض ويكون ثابتا راسخا، والفرع هو الذي يصعد في السماء. قال رحمه الله ذكر ذلك هذا المثل شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 559. قال رحمه الله وكالرد على المخاطب نحو قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، جوابا لقوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم، فهذا فيه رد على المخاطب هذا الذي يتهكم ويسخر ولا يؤمن بإحياء الله عز وجل للموتى وبعثهم بعد موتهم. فقال الله عز وجل رادا عليه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فذكر المسند وهو الفعل يحييها للرد على المخاطب، في هذا من تأكيد الرد عليه ما هو ظاهر واضح. قال رحمه الله خمسة وكإفادة، خمسة هنا عندنا الرقم خمسة بعد سطرين وهذا خطأ، إنما خمسة عند قوله وكإفادة. قال وكإفادة أنه فعل فيفيد التجدد والحدوث مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة بطريق الاختصار، أو كإفادة أنه اسم فيفيد الثبوت مطلقا أي من غير تقييد بأحد الأزمنة الثلاثة، وهذا تقدم معنى التجدد والحدوث. فأحيانا يذكر المسند ليدل على هذا المعنى، إذ لو حذف لم يدل حذفه على المعنى الذي تريده. مثلا إذا قلت زيد جواد وعمر يجود، زيد جواد وعمر يجود، قولك زيد جواد لو حذفت المسند من عمر فقلت زيد جواد وعمر، لا هل يدل على هذه النكتة الموجودة في ذكر المسند إذ كان فعلا؟ الجواب لا، فإن قولك زيد جواد هذا يدل على ماذا؟ على الثبوت، ويدل على الاستمرار بقرينة المدح زيد جواد، أي هذا شأنه ودأبه. قولك وعمر يجود أي يتجدد له جود من غير أن يكون في الدلالة على المدح كالجملة الأولى. وكذلك عند قولك زيد فاهم وعمر يفهم، زيد فاهم أي هذه سجية فيه، وهذا كذلك الأصل فيه مدح لزوم استمرار، وعمر يفهم أي يتجدد له فهم. فلو لم تذكر المسند فعلا هنا أو لم تذكره اسما هناك لظن التجدد في مقام تريد فيه اللزوم، وظن اللزوم في مقام تريد فيه التجدد. فيذكر المسند لإفادة أنه فعل فيفيد التجدد والحدوث مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة بطريق الاختصار، أو كإفادة أنه اسم فيفيد الثبوت مطلقا. قال نحو يخادعون الله وهو خادعهم، في المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم في سورة النساء. فإن يخادعون تفيد التجدد مرة بعد أخرى مقيدا بالزمان من غير افتقار إلى قرينة تدل عليه، كذكر الآن أو الغد. وهذا هو الاختصار فيها. لماذا كان الفعل أخصر من الاسم؟ لأن الفعل يدل على الحدث وعلى الزمن بهيئته، بخلاف الاسم فإنه لا يدل على الزمن بهيئته، وإنما إذا أردت زمنا يحتاج أن تذكر له زمنا بمادة أخرى وكلمة أخرى، فتقول زيد قائم الآن، زيد قائم غدا، يحتاج أن تذكر زمنا. أما في الفعل فتقول زيد قام، لا يحتاج أن تقول أمس لأنه في المضي، وهكذا زيد يقوم يكون دالا على الحال أو الاستقبال. قال رحمه الله: وقوله وهو خادعهم تفيد الثبوت مطلقا من غير نظر إلى زمان ويحذف. إذن هذه دواعي ذكر المسند، هذه دواعي ذكر المسند. قال رحمه الله: ويحذف المسند لأغراض كثيرة، منها إن دلت عليه قرينة وتعلق بتركه غرض مما مر في حذف المسند إليه. إن دلت عليه قرينة أي على حذفه وتعلق به غرض من الأغراض التي تقدمت، ولهذا كانت المباحث في هذين من حيث الدواعي كانت متقاربة، فالذي يفهم الدواعي في المسند إليه لا يعجز عن فهم الدواعي في المسند، والعكس بالعكس. قال رحمه الله: وتعلق بتركه غرض مما مر في حذف المسند إليه. والقرينة إما مذكورة كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما إعراب لفظ الجلالة الله هنا فاعل لفعل محذوف تقديره خلقهم الله. من خلقهم ليقولن الله، أي خلقهم الله. ويصح وجه آخر، فقوله هنا وعلى كلا الوجهين المحذوف المسند، إلا أنه في الوجه الآخر أن تعرب لفظ الجلالة مبتدأ والخبر محذوف تكون الجملة خبرا عن المبتدأ. قال رحمه الله: إما مذكورة، القرينة هنا مذكورة، فتقدم الفعل في السؤال يدل على الحذف في الجواب. من جاءك فتقول زيد أي جاءني زيد، من حضر فتقول محمد أي حضر محمد، وهكذا. قال رحمه الله: وإما مقدرة كقوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الشاهد على هذه القراءة وهي قراءة شعبة وابن عامر: يسبح له فيها بالغدو والآصال، إنما الشاهد على هذه القراءة. أما على قراءة يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فرجال فاعل، المسند مذكور والمسند إليه مذكور، إنما الكلام على قراءة شعبة وابن عامر يسبح على البناء للمجهول، على البناء لما لم يسمى فاعله، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال المؤلف: أي يسبحه رجال، كأنه قيل من يسبحه. انظر ما يعرب رجال على هذا القول، على هذه القراءة: يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال في الآية التي تليها: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فقوله رجال ما إعرابه؟ فاعل، الفعل محذوف، والتقدير يسبحه رجال لا تلهيهم تجارة، وإنما قلنا فاعل حتى تتوافق القراءتان، حتى تتوافق القراءتان. وما الذي دل على الحذف؟ دل عليه هذه القرينة المقدرة في الجملة قبله، في الجملة قبله. وهذا ما يسمى عندهم بالاستئناف البياني، هذا يسمى استئنافا بيانيا، والاستئناف البياني هو ما يكون جوابا عن سؤال مقدر، ما يكون جوابا عن سؤال مقدر. سمى هذا استئنافا بيانيا، وهذا تحتاجه في قواعد الإعراب، ذكره في الموصل. الاستئناف البياني هو الذي يكون جوابا عن سؤال مقدر، والاستئناف النحوي الذي يبتدأ به الكلام. قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، هذا بياني أو نحوي؟ نحوي. وفي هذه الآية استئناف بياني. كذلك من هذا الباب قول المولى سبحانه وتعالى في أول سورة الشورى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، في قراءة كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أي كأنه قيل من الذي يوحي، فكان الجواب الله العزيز الحكيم، فهو من هذا الباب. قال رحمه الله ومنها قال ومنها الاحتراز عن العبث نحو أن الله بريء من المشركين ورسوله. العرب تختصر حين ينفع الاختصار ولا يكون لذكره غرض وداعي يدعو إلى الذكر، فتختصر إذا كان المقام يدعو إلى الاختصار. فهذه الآية مما جاء باللسان العربي المبين أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله ماذا؟ بريء منهم. قال المؤلف أي ورسوله بريء منهم أيضا، فلو ذكر هذا المحذوف لكان ذكره عبثا لعدم الحاجة إليه، هذا لو ذكر. أما لو ذكره بليغ في مقام آخر فيكون ذكره لداع، لأن البليغ لا يذكر شيئا إلا والمقام يقتضيه. فلو ذكر هذا من غير البليغ، أما إذا ذكره البليغ في مقام آخر وكان المقام يستدعي تقرير زيادة التقرير لدى السامع لا مانع من ذكره. قال رحمه الله ذكره، يعني يقول لو ذكر، لكن يقال أولا القرآن نزل على أفصح وجه، فما خالف هذا الوجه المذكور في القرآن فلا يكون أفصح منه ولا يكون مساويا له، لأن القرآن في ماذا؟ في أعلى درجات البلاغة، في أعلى درجات البلاغة، فيكون مخالفة ما جاء في القرآن من الأوجه الجائزة في لغة العرب، مخالفة ذلك على المقامات والسياقات التي وردت عليها الآيات لا شك أنها تكون أنزل من درجة كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله ومنها ضيق المقام عن إطالة الكلام كقول الشاعر، قد يحتاج إليه هذا في إقامة وزن أو عند ضيق مقام أو نحو ذلك. قال كقول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا، نحن ما إعراب نحن بما نحن مبتدأ، بما عندنا هذا متعلق بجار مجرور متعلق بمحذوف، وأنت مبتدأ، بما عندك راض، ما إعراب راض عند من؟ عند من هذا السؤال؟ راض عرفات ارفع صوتك، فصوتك إن كنت أجبت إجابة صحيحة وإلا فاجعله خافتا على ما هو عليه. ماذا؟ مبتدأ مؤخر، قد كان الخفت أسلم. ها؟ خبر، أحسنت، خبر لماذا؟ لقوله أنت، أنت راض، أنت مبتدأ وراض ماذا؟ خبر. هذه جملة، المبتدأ الأول نحن أين خبره؟ محذوف. هنا الشاهد أنه حذف خبر المبتدأ الأول فهو المسند في الجملة الأولى، حذف لوجود ما يدل عليه. فالتقدير نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فحذفه هنا لضيق المقام عن إطالة الكلام. قال أي نحن بما عندنا راضون فحذف لضيق المقام. هذا قد يصح أن يمثل به لضيق المقام، وقد يصح أن يمثل به لإقامة الوزن وهكذا. قال ومنها اتباع ومجاراة ما جاء في استعمالاتهم الواردة في استعمالاتهم الواردة عن العرب نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين أي فيما ورد عن العرب حذف الخبر فيه أو حذف الفعل فيه حذف المسند فيه فيما ورد عن العرب حذف المسند يتبع في ذلك ما ورد في استعمالاتهم فهذه المسألة لولا أنتم لكنا مؤمنين حذف الخبر بعد لولا وهذه مسألة تعقد في النحو في باب الابتداء والخبر معقودة في ماذا في ماذا مسألة في حذف الخبر حذف الخبر جوازا أو وجوبا وهذا لولا أنتم لكنا مؤمنين أي لولا أنتم ماذا موجودون هنا قدره كونا ماذا عاما وناقش هذه المسألة غير واحد من المحققين على أن الكون هنا الأولى أن يقدر خاصا لولا أنتم صددتمونا لكنا مؤمنين راجع قطر الندى والحواشي عليه طيب قال المؤلف رحمه الله وقولهم في المثل رمية من غير رام رمية من غير رام أي هذه رمية أهذا يصح يا رجال وقد وصل وقد حططنا رحلنا في آخر جملة من الدرس أيصح هذا المثال المثال أبو عبد الله لماذا لو على تقدير المؤلف هذه رمية ما المحذوف ما المحذوف ما يعرب هذه رمية مبتدأ وخبر رمية موجود في المثل الذي هو الخبر المسند فعلى تقدير المؤلف هذا فيه حذف المسند إليه وهذا قد تقدم معنا في حذف المسند إليه هذا المثل نفسه تقدم معنا في حذف المسند إليه صفحة 133 صفحة 133 تقدم هذا المثل إنما يصح أن يمثل بهذا المثل لو جعلت المحذوف خبرا فقلت رمية من غير رام حاصلة أو رمية من غير رام واقعة فتقدر خبرا فيصح حينئذ حذف المسند ويمكن أن يمثل في قوله تعالى فصبر جميل فصبر جميل مثل به هناك لماذا لحذف المسند إليه صبري صبر جميل ويمكن أن يمثل به هنا لحذف المسند صبر جميل أمثل أمري صبر جميل أمثل أمري أي أحسن أحوالي وأجملها الصبر الجميل طيب ويمكن أن يغير هذا المثل الذي أورده المؤلف بالمثل الآخر الذي مثل عن العرب في قولهم أسعد أم سعيد سعد أم سعيد أسعد أم سعيد لكن هذه المرة ما هو سعد سعد الهاشمي وسعد العرب سعد هذا مثل من أمثلة العرب ذكره الميداني رحمه الله في باب الحاء من الأمثال عند قوله في المثل الحديث ذو شجون أي متصل مرتبط يقود بعضه إلى بعض وأصل هذا المثل أن رجلا يقال له ضبه ابن أد كانت له إبل فنفرت فأرسل ولديه سعدا وسعيدا يبحثان عنها فذهب سعد على وجهه يبحث عنها وسعيد فوجدها سعد وسعيد ذهب في وجه آخر فلقيه رجل يقال له الحارث بن كعب ورأى عليه بردين حسنين فطلبه البردين فأبى فقتله وأخذ البردين فكان ضبه هذا والد سعيد كان كلما رأى شيئا يلوح في الظلام كان يقول أسعد أم سعيد أسعد أم سعيد ذهب سعد وسعيد فلم يرجع فكان كلما رأى شيئا قال أسعد أم سعيد فذهبت مثلا وبينما هو في الموسم وجد الحارث بن كعب وعليه البردين وعليه البردان اللذان أخذهما من ولده. فقال: ما شأن هذين البردين؟ قال: وجدت فتى فسألته البردين فلم يعطني، فقتلته وأخذتهما. فقال: أرى سيفك صارما؟ قال: أجل. قال: أرنيه. فأراه فهزه وقتله. قال الحديث: ذو شجون، وقتله بولده. فقالوا له: أتقتله في الشهر الحرم؟ فقال: سبق السيف العذل. فهذه الأمثلة الثلاثة من هذه القصة التي تروى في كتب الأمثال. أسعدنا أم سعيد؟ ما الشاهد في هذا أسعدنا أم سعيد؟ أي أسعد حضر أم سعيد؟ فما هو المحذوف؟ المحذوف المسند، وحذف للعلم به، حذف مجاراة للعرب في هذا المثل، مجاراة للعرب في هذا المثل. إذن نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.